أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث توقف في باب التيمم. قال: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد رضي الله عنه ورحمه: وجعل التراب لي طهورا. باب التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا مسح وجه ويدين من الصعيد الطيب، بدلا عن طهارة الماء، هكذا قال. وطبعا هكذا يرتب الشافعية الأبواب، يعني بعدما تحدثوا على باب غسل الغسل يبتدئون بباب التيمم. افتتح هذا الباب بخبر جابر، ثم سن بزيادة في خبر حذيفة، ثم سلس بزيادة أخرى من مسند علي عند أحمد. أصل الحديث: أعطيت، يعني أعطاني الله تبارك وتعالى وخصني، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. نصرت بالرعب، الباء هنا سببية، يعني بسبب الرعب نصرت. مسيرة شهر، يعني قبل أن أغزو بماذا؟ بشهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بفتح الطاء، طهور يعني مطهرة. وجعلت لي الأرض طاهرة، لا هي الأرض طاهرة لكل أحد، لكن أن تجعل لأهل الإسلام طهورة، يعني طاهرة في نفسها وهي مطهرة لغيرها. فأيما، قال نعم، فأيما، أي اسم شرط زيدت عليها ما هذه للتأكيد، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، يعني المكان الذي هو فيه طاهر لا إشكال فيه. زاد في حديث حذيفة زيادة هامة، طبعا الحديث هذا موجود في البخاري ومسلم. الزيادة في حديث حذيفة: جعلت، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ساق هذه الرواية لأنها تقيد الحديث الايه؟ الحديث السابق، لأننا لو قلنا بإطلاق الحديث السابق إذن خلاص الأرض طهور لنا، الماء وجدت أو لم توجد. وفي خبر علي: وجعلت تربتها لي طهور، تربتها، يبقى الأمر متعلق بالتراب وليس كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا أحد الفهمين وأحد القولين في مسألة الايه؟ في مسألة ما يتيمم به. ما هو الشيء الذي يتيمم به الإنسان؟ هل كل ما صعد على وجه الأرض، أم لابد من تراب، أم لابد من غبار؟ هذه مسألة طويلة الزيل. الجمهور على أن التراب هو الذي يتيمم به الإنسان، ليس إلا. إذن أصل الحديث فيه جواز التيمم بالأرض، ثم زيد في حديث حذيفة لابد أن الإنسان لا يجد ماء، ثم زيد في حديث علي أن الذي يتيمم به الإنسان هو التراب. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني أي أرسلني. طبعا حديث علي هذه الزيادة حسنت الإسناد، حسن إسنادها العراقي وابن حجر، وكذلك السيوطي والصنعاني والسفرين الحنبلي، كل هؤلاء على تحسين هذه الزيادة التي جاءت في خبر أحمد، العراقي وابن حجر والسيوطي والسفرين والصنعاني وغيرهم. إذن هي زيادة حسنة يستفاد منها. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني، أي أرسلني، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة في غرض من الأغراض، فأجنبت، يعني أصبح جنب، نام ونحو ذلك فاحتلم فأصبح جنبا. قال: فلم أجد الماء، هو فاقد الآن، ذهب ليفعل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، نام في الطريق فأجنب ولا يوجد ماء معه. قال: فتمرغت، يعني تقلب في الايه في الرمله، نزع ثيابه وتقلب في الايه في الرمال، يظن ان التيمم التراب لابد ان يصيب جميع الايه الجسد. فلم اجد الماء فتمرغت، يعني تقلبت في الصعيد، الصعيد وجه الارض، كل ما صعد على وجه الارض فهو ايه، ولهذا العلماء الذين قالوا بأن كل ما صعد على وجه الأرض يتيمم به الإنسان استدلوا بمثل هذه الألفاظ. كما تمرغ الدابة، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أعزكم الله لو رأيتم البهائم وهي تتمرغ في الأرض فعل مثلهم. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك، يعني يغنيك، كان يكفيك أن تفعل الآتي، لا ينبغي عليك أن تتمرغ هكذا في الدابة، إنما يكفيك هكذا، إنما كان يكفيك أن تقول، أن تقول يعني أن تفعل، يعبر بالقول عن الفعل، هذه معروفة. قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، الكف هنا للتمثيل. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهذه من أصح الروايات أن التيمم ضربة واحدة وليس بضربتين كما سوف يأتي الحديث لا يثبت، حديث ابن عمر. قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ وظاهر كفيه ووجهه، أي مسح إيه؟ مسح الوجه. يبقى يضرب صفة التيمم أن يضرب الإنسان عليه على التراب ونحو ذلك، طبعا هيأتي رواية البخاري أنه نفخ فيها، ثم ذلك يمسح ليه الشمال على اليمين، والحنبلة يقول راحت اليد على ليه على الأخرى، يعني يمسح الإنسان بباطن الكف على الظاهر كويس، وبالباطن على أو بالأصابع على بقيتها، حتى لا يكون إيه استخدم ترابا على تراب، لأن المذاهب الفقهية يقولون كما أن الماء تقسم إلى ثلاثة أقسام فإن التراب أيضا يقسم إلى ثلاثة أقسام، فتراب استعمل في التيمم هذا لا يستخدمونه، وتراب تنجس، وده محل اتفاق أن التراب المتنجس لا يستخدم، يعني تراب اختلطت به نجاسة وأثرت فيه وظهرت فهذا تراب نجس لا يتيمم به. ثم التراب الذي هو الأصل فيه أنه طاهر مطهر يقسمونه بنفس الصورة، هنا يضرب الإنسان ضربة ثم ينفخ فيها ثم يمسح الشمال على اليمين هكذا، ثم بعد ذلك يمسح إيه؟ يمسح وجهه. المقصود من هذا أن الأمر كله تعبدي، الأمر تعبدي، يعني التراب نفسه لا يطهر شيء، وإنما الأمر تعبدي، إذا فقد الإنسان الماء فإنه يتعبد إلى الله عز وجل بمثل هذا. في رواية البخاري قال: وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وجهه وكفيه الواو لا تقتضي ليه الترتيب، يعني ما تقولش الوجه هنا فيه خلاف، الوجه الأول وبعدين كفين، لا، ليس الأمر بهذه الصورة. يستفاد من هذه الرواية النفخ، فيها زيادة أخرى كما ذكرنا، وأظن أن مذهب ومنهج الحافظ ابن حجر الآن ظهر لكم أصبح جليا، ولعلك تستفاد هذا حال دراستك للسنن وغيرها، تتعلم من الحافظ كيف تختصر الأبواب وكيف يضاف الزيادة إلى الزيادة الأخرى من الأحاديث، وهذا نوع حفظ جيد، يعني يستطيع طالب العلم أن يلخص الأبواب فيحفظها. هنا لم يسق رواية البخاري كاملة ونحو ذلك ويترك لك النظر في محل الشاهد، لا، صدر لك بحديث عمار ثم زاد عليه هذه الزيادة، وهكذا كما فعل في صفة الوضوء، صدر بحديث عثمان ثم ذكر الزوائد عليه من الروايات الأخرى، وهذا منهج حسن جدا في حفظ الأحاديث. قال: والحديث طبعا هذا في مسلم والرواية الأخرى في البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث فيه أن التيمم يكون إيه؟ ضربتان، تضرب ضربة وتمسح بها الوجه وضربة، أو تمسح بها اليدين وضربة وتمسح بها الوجه. وهذا الحديث كما قال الدارقطني هو موقوف، وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهم من الأئمة، فالصواب فيه أنه موقوف. ونص الإمام أبو زرعة رحمه الله على أن هذا الحديث خطأ، وأن من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه، والصواب أنه موقوف، هذا هو الصحيح. وكذا نص على إعلاله وأنه موقوف ابن عدي والإمام ابن حزم، وكذلك الإمام البيهقي وابن عبد الهادي والذهبي، يعني يكاد يكون العلماء قاطبة على أن هذا الحديث خطأ، والصواب فيه أنه موقوف وليس بمرفوع. ولو صح موقوفا، خلي بالك لما يقول العلماء الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، تقول طيب بدعا ابن عمر صح، كيف هذا؟ لا يقتضي هذا صحة الموقوف. من قال لك أن الموقوف صحيح؟ الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، ثم ادرس أنت الموقوف، انظر هل هو ثابت فعلا عن ابن عمر أم لا، هذا هو المقصود، ولا يستفاد منه تصحيح ماذا؟ تصحيح الموقوف، تنبهوا. طبعا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة في رواية عنه أخذوا بظاهر هذا الحديث وصححوه، وقالوا إن التيمم على إيه؟ على ضربتين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، المراد الكسرة لا التحديد. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله فليتق الله، قالها لثبين طبعا عظم التقصير في الطهارة. هذا الحديث دب فيه الخلاف بين أهل العلم على مذهبين في القبول والرد، فيرى الإمام الدارقطني أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه مرسل عن ابن سيرين، الصواب أنه مرسل عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يرى أنه خبر مقبول، ابن القطان الفاسي يرى أنه خبر ثابت، وكذلك النووي، وكذلك ابن دقيق العيد وابن الملقن والإمام الصنعاني، كل هؤلاء على أن هذا الحديث مقبول صحيح، فعلى مذهبين، والقبول يعني الحديث لا نكرة فيه ولا إشكال فيه. إذن هذا الحديث فيه أن الإنسان من الممكن أن يتيمم ولو جلس سنة يتيمم فاقد للمياه. مثلا لو تصورنا هذا إنسان في محبس لا يعطونه مياه إلا للشرب فقط ونحو ذلك، هل له أن يتيمم سنة؟ له أن يتيمم، لا إشكال في هذا. ثم قال: وللترمذي عن أبي ذر وصححه الحاكم أيضا. هذا فيه راوي مجهول، صححه الترمذي وغيره لكون الحديث السابق يشهد له، يشهد له، لكن إسناد أبي ذر فيه راوي مجهول. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، يعني قصد الصعيد الطاهر التراب، فتيمم به في الوجه والكفين، فتيمم صعيدا طيبا فصلي ثم وجد الماء في الوقت. تيمم الآن فقدوا للمياه، ثم بعد ذلك خلاص فاقد للمياه، تيمم وصلى، ثم بعدما صلي وجد إليه المياه، فماذا يفعلان؟ قال: فصلي ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. من العلماء من فهم أن أحدهما أعاد، أو لكونه أعاد، أو احتمال وجود المياه هذا له أمران، إما أن يكون في الوقت وجد الماء في وقت الصلاة، أو وجد الماء بعد انقضاء الصلاة، احتمالين. قال: فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني كافتك، سقطت عنك الفريضة. وقال للآخر: لك الأجر مرتين لإعادة الصلاة. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أيضا على مذهبين بين العلماء، أغلب المتقدمين حقيقة على أنه خبر، الصواب فيه أنه مرسل كما قال الإمام أبو داود عن أبي سعيد الصواب، أو قال: ذكر أبي سعيد الخدري في هذا وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل، فيقولون هذا خبر مرسل. وكذلك أعله بالإرسال الطبراني والبيهقي وابن عبد الهادي وابن كثير وابن الملقن وابن حجر، أغلب العلماء حقيقة الفقهون على أنه خبر مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق والشوكاني، هؤلاء يروا أن الحديث الحديث مقبول صحيح وليس بمعلول، ليس بمعلول. عبد الحق الإشبيلي وابن دقيق والشوكاني ومن معاصرين الشيخ الألباني وابن باز على أن هذا الحديث حديث مقبول وليس بمرسل. لكن حقيقة الإعلال، احنا نبهنا على هذا الأمر مرارا وقلنا إعلال المتقدمين هذا يعني لا يحتاج إلى براهين، ممكن تنقب أنت عن شرحه وبيانه، لكن أن يعلل المتقدم ثم يبرهن لك هذا يعني نادر. أن طلبت البراهين على تعليلات الناس فهذا نادر، لا يكون أبدا. ولهذا لو دب الخلاف بينهم هنا ينظر ويرجح، لكن لو اتفقوا على أن الخبر معلول أو نحو ذلك فالأغلب والأصح أن كلام المتقدمين طبعا هو الأتم. يبقى هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا تيمم ثم أدرك الصلاة في الوقت، يقول أغلب العلماء يستحب له إعادة الصلاة، كثير من العلماء يقول هذا يعيد. ومن العلماء وهذا وجه قوي أنه أدى صلاة صحيحة على قدر استطاعته فلا يعيد، فلا يعيد، وكلاهما يعني الأمر فيه واسع. أما إذا خرج الوقت فالصحيح أنه لا يعيد، لأن الوقت قد مضى بالصفة الصحيحة المعروفة. قال عن أبي سعيد، نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، يعني رجل فيه جرح أو فيه قروح مرض خرج فيه، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. في رفع البزار لهذا الحديث ابن خزيمة يقول: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب، لم يرفعه إلا من؟ إلا عطاء. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي قالوا الصواب أنه موقوف، خبر موقوف. وكذلك قال ابن دقيق، والحافظ نفسه في التلخيص رجح هذا. يبقى الإنسان أيضا هذا الحكم ثابت، أن الإنسان إذا كان لا يستطيع استخدام المياه، وأن الأمر لا ينحصر في فقد الماء وإنما في عدم إمكانية استخدام المياه، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخدم المياه فله أيضا أن يتيمم، وليس الأمر محصور في فاقد المياه بمعنى أنه لا يجد ماء. قال وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي،
قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن. طيب يبقى أي زندي هو موصل طرف الذراع بالإيه؟ بالكف، كويس، عند الكوع والإيه؟ والكرسي. انكسرت هذا الموضع. هذا الحديث طبعا انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. هذا دليل مسح على الإيه؟ على الجبيرة، صح ولا لا؟ وعندنا حديث جبر هيأتي الآن. لكن حديث علي هذا حديث حقيقة لا يثبت، حديث لا يثبت. حتى قال أبو حاتم هذا باطل لا أصل له. حديث علي الذي قرأناه هذا باطل لا أصل له، حتى قال ابن حزم لا تحل روايته، لا تحل إيه؟ روايته. وكذلك أعله ابن عدي وابن عبد الهادي وابن دقيق والذهبي، فيقولون هذا الحديث لا يصح. إذن حديث علي أن زند انكسر ونحو ذلك هذا لا يصح. نقرأ الحديث الذي بعده فهو برهانه. قال عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج، الشج الجرح، جرح في رأسه فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على روايته. طبعا الجمهور على جواز المسح على الجبائر، وحكي عن ابن عمر أنه فعله يعني كما في البيهقي ونحوه، وقياسا على الخف. يعني عندنا براهين أخرى حتى إن لم يصح حديث علي، وهذا الحديث إن لم يصح أيضا فعندنا براهين أخرى في جواز المسح على الجبائر. وإن كان هذا الحديث أيضا اختلف فيه العلماء على مذهبين، الدارقطني يقول الصواب عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب عطاء عن من؟ عن النبي، يعني حديث مرسل، عطاء تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصواب أنه مرسل. وكذا ضعفه أبو نعيم والإمام البيهقي وكذلك الإمام النووي والذهبي، يقولون خبر معلول، يقولون إيه؟ خبر معلول. وذهب ابن كثير وابن الملقن والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني على ما أذكر إلى أنه خبر ثابت صحيح. إذن دليل المسح على الجبائر حتى لو الحديثين بهما ضعف، عندنا فعل من؟ فعل ابن عمر، وعندنا قياسا على الخف، كويس. وهذا الحديث حديث جابر من الممكن أن يعني أن يقبل إذا لم يكن في الباب غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. حديث رومي بالوضع، هذا الحديث فيه الحسن بن عمارة رماه بالوضع علي بن المديني وشعبة، والحديث ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن الملقن وابن رجب وغيرهم، فهو حديث حقيقة لا يصح في الباب أصلا. لكن قضية التيمم لكل إيه؟ لكل صلاة، التيمم لكل صلاة دي مبناها على مسألة إيه؟ لو تذكرون، هل هو نعم؟ ها؟ هل هو رافع للحدث أم مبيح؟ صح؟ التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح؟ والصحيح أنه مبيح وليس برافع للحدث، التيمم ليس برافع للحدث على الصحيح. وما زال المذاهب الفقهية تذكر هذا الحكم، ويظن الظان أنه لا دليل له ولا برهان، وله برهان، وبرهانه ذكره العراقي في طرح التثريب، ذكره العراقي في طرح التثريب، طرح التثريب شرح إيه؟ أحسن، تقريب الأسانيد، مثل البلوغ كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أصليت بالناس وأنت إيه؟ وأنت جنب، وهو تأمم. أصليت بالناس وأنت جنب؟ فلم يرفع عنه إيه؟ الحدث، ما زال جنب، ولكنه استباح الصلاة بماذا؟ بالتيمم. ده فهم صح ولا؟ ولهذا لا تتعجل لما ترى مسألة فقهية، لما ترى مسألة قول فقهي قال به بعض الأئمة وتجد أنه مستنكر بالنسبة إليك رويدا، انظر في أدلة الناس ولماذا قالوا هذا، هتجد تعليلا لكل مسألة قيلت في هذه الايه، في هذه الدواوين الفقهية الكبرى. وحتى إن لم يذكروا نقب أنت، هتجد لها ايه، تجد لها دليلا حتى في غير مظان هذا الايه، هذا الكتاب. طيب، يبقى الصحيح أن التيمم ليس برافع، وإنما هو ايه، هو مبيح، وهو مذهب، هو معتمد مذهب الحنابلة. طيب، طبعا الجنب إذا كان فاقد للمياه ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء فعليه أن يغتسل كذلك. نعم، لا يعيد الصلاة، إذا كان خرج الوقت فلا يعيد الصلاة، وإن كان في نفس الوقت فعلى مذهبين، والأحسن ألا يعيد لأنه أدى العبادة في وقتها المعروف. قال: باب الحيض. الحيض دم طبيعة، دم طبيعة يخرج من قعر الرحم، يعتاده النساء في أوقات معلومة. قال: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. هذا باب الحيض تنبهوا حتى نتصور، طبعا احنا بابنا مش باب فقه لإحنا نذكر المسائل الفقهية والخلاف، لكن أنا أريد حتى تتصور الأحاديث التي سوف نذكرها. هذا الباب فيه الحائض، وهي معروفة، المرأة التي نزل عليها دم معروف، وفيه المرأة النفساء، وهي التي هو الدم الذي ينزل بعد ولادة، وفيه المستحاضة، والمستحاضة عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دم مثل أي دم، وليس هو بدم إيه؟ بدم حيض. فهذا الدم ينزل من محل الإيه؟ من محل الحيض، ولهذا أشكل. مفهوم؟ فالأبواب ثلاثة: في أحكام للحائض، في أحكام للنفساء، في أحكام للمستحاضة. وهذه الحائض إما أن تكون صاحبة عادة، حيضها من يوم واحد في الشهر إلى يوم ستة، صاحبة عادة، أو مميزة لها تمييز، سواء تمييز في وقت حيضها أو تمييز لدمها، دمها مميز أسود سخين وأحمر آخر، فهذه مميزة. والحائض قد تكون مبتدئة، قد تكون مبتدئة، يعني مبتدئة البنت الصغيرة لم تحيض فحاضت، والمبتدئة لها أحكام. الآن إذا قلت لك البنت الصغيرة ابنتك التي حاضت، ماذا تأمرها الآن؟ الدم الذي ينزل عليها، هي الآن ليست بصاحبة عادة ولا تميز ولا تدر الهابط عليها، وأصبحت مكلفة ولا تدر الهابط عليها، هذا أهو دم أم استحاضة أم ماذا؟ ائتي لي بكتاب أو سنة في أحكام المبتدئة، لا تجد. ائتي لي بكتاب أو سنة في المبتدئة تعمل ما فيش، لا يوجد. ولهذا شمر الأئمة عن ساعدي الجد واجتهدوا في هذا الباب. وباب الحيض ده باب تقيل، أحمد بن حنبل يقول ما كسلوا فيه 9 سنين، تسع سنين بيتعلم باب الايه؟ باب الحيض بس. ماشي، الناس اللي عاوزه يقول لك اخد دوره حيض في ساعتين تذهب. ف شايف، فالموضوع ليس هذا الصور. العلم يحتاج الى، بعد المعرفه يحتاج الى تامل، ان تتامل المسائل، والتامل هذا شطر العلم. ممكن تحفظ المساله وتبقى حافظها ولكنك لم تتاملها، في تشويش، عدم تصور للمساله. شايف، فهذه المبتدئه ماذا نفعل؟ احمد بن حنبل عنده راي فيه حيطه، في حيطة لهذه الليلة. لأن خلي بالك عندنا خلاص، ما تصليش ما تصليش، ها خليك لما ينخل. العلماء ما يقولوش كده، ما تصليش ما تصليش وخلاص، لا، يخاف، لازم عنده إيه؟ يخاف أن يأمرها تصلي وهي إيه؟ حائض. ويخاف أن ينهى، أن يقول لا تصلي فيكون بسببه منعت الصلاة. ما عندوش القضية بتاعتنا دي، فعندهم شيء من الحيطة. فماذا يقول أحمد بن حنبل في المبتدئة؟ يقول تفعل الآتي. أقل الحيض قد إيه؟ اليقين بتاعنا يوم وليلة. أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة. فيقول بالنسبة إلى المبتدئة، عشان تعرف إذا بنتك الصغيرة حاضت ماذا تأمرها، تقول لها يوم وليلة لا تصلي، ولو كنت في رمضان ما تصوميش، ثم اغتسلي. طيب ده لسه في نقطة دماء ونحو، اغتسلي وعاملي نفسك كأنك مستحاضة، اغتسلي وصومي وصلي. ثم إذا انقطع يأمرها مرة ثانية بالاغتسال. تفعل هذا ثلاثة أشهر بمثل هذه الصورة، ثم بعد ذلك تنتقل، هتصبح صاحبة إيه؟ صاحبة عادة، من يوم كذا ليوم كذا خلاص. طيب هتقول استنى، تبين لنا أن الصلاة التي صلت أو الصوم الذي صامته في الشهر الثاني أو الأول لما كان في رمضان دي كانت حائض، نأمرها بإعادة الإيه؟ الصوم. دي حيطة أحمد بن حنبل، هذا هو باب الايه؟ المبتدئ، يقولون بمثل هذا الصور. اما المستحاضه، يعني مش عاوز اطول عليكم، لان المستحاضه لها احكام طويله جدا، وباب يعني الجزء بتاع المستحاضه فيه مباحث طويله. فالشاهد ان في حيض، نفاس، استحاضه، وفي احكام للمبتدئ، وفي احكام للمعتاده، وفي احكام للمميزه الى اخره. حديث عائشه، حديث فاطمه بنت ابي حبيش، كانت تستحاض. لو نظرت إلى هذا الحديث الذي معنا، ليه أبو حاتم قال هذا منكر؟ أبو حاتم قال في هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث منكر. ولهذا علماء العلة الكبار ينقضون المتن كما ينقضون الإسناد، عنده نظرة وعارف هذا الراوي كيف روى وغيره. إذا نظرت إلى حديث عائشة هذا عن فاطمة في الصحيحين، حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه الرواية، رواية الصحيحين، ردها لإيه؟ ردها للعادة، لعادتها، صح كده؟ أما في هذا الخبر فردها للتمييز. هنا أبو حاتم قال إيه؟ هذا منكر. الصواب أن يردها للإيه؟ في حديث فاطمة ردها للعادة ولم يردها للتمييز. وقفة، شكلها وقفة خالص، جت؟ ماشي، نظراتك بتقول وقفة. طيب، في هذا الحديث الذي قرأناه المستحاضة ردها لإيه؟ للتمييز، لتمييز الدماء. الدم الأسود السخين يبقى إيه؟ حيض، ما تصليش، وإذا كان أحمر معروف يبقى صلي. لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها لعادتها، أنت من يوم واحد ليوم اثنين ليوم خمسة هذا الحيض، ثم اغتسلي وإيه؟ وصلي وصومي. هذا هو الصواب، مفهوم؟ هذا الحديث شوف، قال ابن رجب والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز، ولهذا أعل العلماء هذه اللفظة وأنكرها. أبو حاتم أنكرها، النسائي أنكرها، ابن عدي، كويس، وبعض العلماء جماعة رأوا ظاهرها وقال لا بأس، مرة نجمع بينهما ونحو ذلك، من الممكن المستحاضة تعود إلى إيه؟ إلى تمييزها أو تعود إليه إلى التمييز أو إلى الإيه؟ أو إلى العادة. نعم، صححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والنووي، يروا أن هذه اللفظة لفظة صحيحة. طيب، يبقى المستحاضة، خذ الحكم ده في المستحاضة، المستحاضة تعود إلى عادتها. امرأة بتحيض من يوم واحد ليوم خمسة، فجأة من يوم خمسة عندها دماء لا تسكت، هنردها ليه؟ لعادتها، وتغتسل وتفعل أحكام المستحاضة. قال: وفي حديث أسماء بنت عميس عن عند أبي داود: والتجلس، خلي بالك، والتجلس في مركن بكسر الميم، وهو الوعاء الذي تغسل فيه السواك، ده كان شيء يفعل قديم. فإذا رأت صفرة فوق الماء، يعني تجلس في المركن به ماء، فإذا رأت الصفرة علت المركن تعرف أن ده استحاضة وليس بحيض. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ولتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، ولتغتسل للفجر، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. إذا أرادت أن تصلي فيما بين ذلك تتوضأ ولا تغتسل. وهذا أحب الأمرين كما يأتي في حديث حمنة، إنها تجمع، بس جمع صوري مش جمع حقيقي، يعني تؤخر الظهر إلى قبيل العصر مثلا بنصف ساعة، فتغتسل ثم تصلي الظهر، فإذا أذن العصر صلت وخذ الأمر، المغرب كذلك ماشي، والعشاء غسل واحد. وهذا أحب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا وليس بأمر. حديث أسماء هذا صححه ابن حزم والشيخ الألباني، وإن كان في خلاف إسناده، فيه اختلاف معروف، قال ابن رجب في إسناده اختلاف. قال: وعن حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب قالت: كنت أستحاض حيضة بفتح الحاء كثيرة، الصواب في نسخ البلوغ كبيرة، الصواب وهذه الرواية رواية أبو داود والترمذي، لكن نسخ البلوغ نفسها الصواب كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي رقضة، أصل الرقض الضرب، وقيل فعلا هي رقضة حقيقية من الشيطان في رحم المرأة، وقيل رقضة يعني تلبيس من الشيطان على المرأة لتترك العبادة. قال: رقضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أي عدي نفسك ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي، استنقأت مبالغة في التنقيط البدني يعني، فصلي 24 أو 23 إذا كان ستة أو سبعة يعني، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، أي اجعلي مدة حيض كل شهر ستة أو سبعة أيام. إحنا بنقولش ستة أو سبعة أيام، بنقول غالب حيض النساء، يعني أمها وأختها يحضن مثلا خمسة أيام، خلاص يبقى هي زيهم خمسة أو ستة، لأننا لا نستطيع أن نميز، هي ليست صاحبة عادة وليست بمميزة، فماذا نفعل؟ هذه حالة من الحالات، حالة من حالات المستحاضة، وهي أنها غير مميزة وليست لها عادة أو نسيت عادتها إلى غير ذلك، فمن الحالات أننا نأمرها بغالب حيض نسائها. فإن قويت يعني قدرت على أن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، قلنا الجمع هذا جمع صوري. قال: وتغتسلين من الصبح وتصلين، قال: وهو أعجب الأمرين إلي، هو الجمع يعني، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. هذا الحديث ابن أبي حاتم يرى، لما سأل أبو حاتم الرازق وهنه ولم يقوي إسناده، وضعفه أيضا الدارقطني وابن مندى، لكن حقيقة كما قال ابن عبد الهادي، من صححوا هذا الحديث أو حسنوه من الأئمة أعلم ممن تكلموا فيه، فتجد أن الإمام الترمذي حسنه ونقل تحسينه عن الإمام الإمام البخاري، والإمام أحمد نفسه نقل عنه أنه صححه، لكن الصواب ما نقله أبو داود، أبو داود نقل عنه أنه يوهن هذا الحديث. وممن قبله ابن القيم والنووي وابن قدامة الفقيه وابن العربي وغيرهم، فحديث حمنة يعني كما قال ابن عبد الهادي من صحح هذا الحديث أو حسنه أقوى ممن ضعفه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا دليل على وجوب الغسل على المستحاضة، إذا مضى قدر الايه قدر الحيض الأيام التي في عادتها تغتسل. رواه مسلم. إذن امكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، هنا ردها ليه يا جماعة؟ دي صاحبة عادة فردها إلى عادتها، وصاحبة التمييز ترد إلى تمييزها، ومن لا عادة لها ولا تمييز ترد إلى غالب إلى غالب حيض نسائها. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، هذا لا خلاف فيه أنها تتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا طبعا هذه الصيغة لا حكم لها إلا إذا نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم في العصر النبي، لا نعد القدرة بضم الكاف وسكون الدال اللون الأحمر الذي يضرب إلى سواد، والصفرة اللون الأحمر الذي يميل إلى بياض، بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية نسيبة: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيء. القدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر يعني المرأة طهرت ثم رأت صفرة أو قدرة أو نحو ذلك، نقول لها ليس بشيء، أنت طاهرة. وإذا كانت في زمن الحيض فرأت صفرة أو قدرة، نقول لها أنت هذا حيض. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. الحديث دليل على حرمة مجامعة الحائض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. يبقى لا يجوز للرجل أن يقع على امرأته وهي حائض. أما المستحاضة فالمستحب أن لا يباشرها، فإن خشي على نفسه جامع. مستحب الاستحاضة أن لا يجامعها، فإن خشي على نفسه جامع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني ألبس لي الإزار يستر ما بين السرة إلى الركبة، فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على المس، والمقصود هنا المس، مس البشرة البشرة، أما الجماع فلا. يبقى يجوز للرجل، وهنا مسألة بالنسبة للحائض ما يحل للرجل من الحائض، أما الجماع فحرام، وأما المباشرة فيما دون من السرة إلى الركبة أو من السرة إلى الركبة وبينه وبين هذا الموضع حجاب ونحو ذلك أو إزار فجائز لا إشكال فيه. أما المباشرة من غير سترة ما بين السرة إلى الركبة فأيضا جائز، لكن المباشرة في محل الإيه؟ في محل الإتيان المرأة، فإن تلوث بدم ونحو ذلك فأغلب العلماء على أن هذا لا يجوز وأنه مكروه. نعم. أما مجامعة المرأة فهذا طبعا يحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: أتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث الصواب فيه الوقف، ابن السكن قال الصواب فيه الوقف، وابن عدي وابن الملقن وابن القيم وكذلك من أصحابنا السفاريني الحنبلي وابن كثير والخطابي، ومن الظاهرية ابن حزم، وكذلك الإمام النووي وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم من العلماء. فحكاية التصدق هذا مذهب يعني قول موقوف على ابن عباس، قد يقول البعض له حكم الرفع ونحو ذلك. والمذهب عندنا على أن الإنسان يتصدق بدينار أو بنصف بنصف دينار، لكن ككفارة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يوجد. وعن أبي سعيد قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل فيه يحرم على الحائض أن تصلي ويحرم على الحائض أن تصوم، ولا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف وادي في شمال مكة حطوا طمستوا حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل، ففيه أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل إليه، أن تدخل المسجد الحرام أو تطوف ببيت الله الحرام. شيخ الإسلام تيمية له اجتهاد في هذا أن المرأة إن حبست بحيضها أو نفاسها أو نحو ذلك وكان الناس يذهبون ويتركونها وتتضرر بهذا، فقد يجوز أن تطوف في مثل هذه الحالة وفقط. هذا اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. طبعا مفهوم مخالفة، يقول ما تحت الإزار لا يحل، لكن طبعا هذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرون، لكن بغير إزار هو الذي فيه الخلاف. هذا الحديث قال أبو داود ليس هو بالقوي، وضعفه ابن حزم وابن رجب وابن القيم وابن الملقن وغيرهم من العلماء على أن هذا الحديث لا يثبت. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد يعني تمكس بعد ولادتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها، نفست يعني ولدت بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. هذا الحديث قال وفي لفظ له نعم ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث على مذهبين، فمن العلماء من يضعفه، الإمام الترمذي يضعفه والبيهقي وابن العربي، ويذهب مغلطاي وابن القيم والذهبي إلى أنه خبر ثابت صحيح مقبول، وهو الأظهر يعني أن هذا الحديث مشهور ومعروف عن أغلب العلماء. لعلنا نكتفي بهذا القدر في بلوغ المرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.